أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما ذكره بعض خريجي الدراسات الإسلامية حول وضعهم المرزي الذي التجأ فيه شبابهم إلى الزنا، وقال: لو أن شخصا سألني أني زنيت فماذا أعمل، أقول له تب إلى الله ولا تعد، وهكذا. فإذا قيل لي أين الجلد وأين الرجم، أقول يجلد، هناك جلد يجلد علماؤنا الأقدمون الذين عبر عنهم بالكلاسكة النمطيين التقليديين الذين كتموا العلم وخانوا الله ورسوله وتسببوا سببا كاملا، أنا أقول سببا كاملا، هو يقول وتسببوا بأن يقوم شباب أهل السنة والجماعة بالزنا، أنا أقول سببا كاملا، لأن نهي عمر لم يكن نهيا مولويا شرعيا، كان نهيا مدنيا ولائيا. فالذي سبب وقوع هؤلاء في الزنا هم هؤلاء العلماء الكلاسيك. وأما علماء أولئك العلماء هم الذين يجلدون، وأما علماؤنا الحاليين الموجودين في زمانه أهل السنة والجماعة الموجودون في عصرنا، هل هم مبرؤون من الجلد؟ الجواب يقول كلا، سوف يتم أيضا جلدهم على ظهورهم 100 جلدة عن كل شاب يزني الآن في عصرهم لسببين. السبب الأول أنهم كتموا العلم، ولذا أغلبهم يعرفون أن هذا المنع ليس له وجه، ومع ذلك يتسترون عليه ويقال عنهم كتموا العلم وأخفوا هذا الحديث، أخفوا حقيقة هذا الحديث، حديث إباحة المتعة وحديث دلالة الآية المباركة على حلية المتعة، أخفوها بإظهار النواسخ من بطونهم. الأمر الثاني الذي من أجله يجلدون لأنهم صعبوا المهام على أبنائنا، عندما يأتي شاب ويريد أن يتزوج زواج المتعة ماذا سوف يقول هذا الشاب؟ يقول أهلي سوف يغضبون ويشوهوا سمعتي، المشايخ سوف يقومون علي، سوف يغضبون علي، يفضحوننا، المجتمع الذي يتأثر بهم. من الذي تسبب بخوف الشباب من زواج المتعة وإحجامهم عن ذلك والذهاب إلى الزنا سرا؟ بدل زواج المتعة الذي تسبب بذلك أليس علماؤنا الحاليون؟ طبعا. ولو أنهم يعني هولوا أمر المتعة، كل من حارب المتعة، كل من قال أنه أي ما هو الفرق بين الزنا والمتعة، كل من قال أنها حرام، وهم كثر وخصوصا السلفيين منهم، لو أنهم كانوا يقولون في جلساتهم وفي مجالسهم أن هذا أمر عادي وأمر لا شيء فيه، بل هو حقه، بل هو حلال، بل هو أباحه الله، منع عمر منع مدني، يقولون لا يضرون بصاحبهم ولا يحملون أوزال غيرهم، بل هو ما أباحه الله. لرأينا الشباب يتزوجون زواج المتعة دون أي خوف أو حرج، فالذي منعهم من هذا وساقهم إلى الزنا العلماء الفعليون أيضا. ثم يقول: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكمة الزواج المؤقت وأنه ضرورة من ضرورات المجتمع أنه يخطأ من يقول أن الغريزة الجنسية ليس لابد وأن تلبى احتياجاتها. مو كون الإنسان يلبي غريزة الجنسية في المجتمعات البشرية. شنو الفرق بينها وبين بقية الغرائز من الجوع والعطش وما شابه ذلك؟ يخطأ أيضا من يقول أنه أكو فرق بيناتهن الجوع والعطش والغريزة الجنسية. الجوع والعطش لابد أن، أما الغريزة الجنسية لابد أمتها. أيضا يخطأ من يقول هذا، أنها تختلف عن حاجات الإنسان إلى الطعام والشراب. ولذا شرع الله، يخطأ من يقول أنه ليس لابد وأن تلبى الغريزة الجنسية، أما غريزة بقية الغرائز لابد وأن تلبى. شنو الفرق بين هذه الغريزة وبقية الغرائز؟ ولذا هذه الغريزة الجنسية أيضا لا بد وأن تلبى، لا يتمكن الإنسان من أن لا يلبيها. ولذا شرع الله سبحانه وتعالى النكاح وحث عليه وأكد وأجاز نكاح أربعا في الدائم، لا بدية تلبية هذه الغرائز، لا يمكن أن تلبى، أن لا تلبى. ثم يخطأ جزما من يقول أن كل فرد من أفراد المجتمعات البشرية في أي مكان قادر على الزواج الدائم. هذا خطأ. كثير ممن لا يتمكنون من الزواج الدائم، أسباب مادية، أسباب معنوية، أسباب أخرى، عمل، شغل، ما شابه ذلك، عدم راغب فيه مثل العوانس. فإن يخطأ من يقول أن كل فرد من أفراد المجتمعات البشرية في أي مكان قادر على الزواج الدائم لأسباب مادية أو اجتماعية أو ثقافية، دراسية أو تدريسية أو مهنية أو كثير من الأشياء. وكذا يخطأ من يقول أن الغريزة الجنسية التي أودعها الله في عباده والذي يعتبرها بعض المحللين النفسانيين الغريزة الإنسانية الأصلية، وإليها ترجع بقية الغرائز. هذه ليس لابد وأن تلبى، والتي ترجع إليها باقي الغرائز. يخطأ من يقول أنه يمكن كبحها وبسهولة ولكل الناس، وإن كان عندنا سيدا حصورا فليس عندنا مجتمعات حصورة. ما يمكن. شي يسوي هذا الشخص الذي في هذه المجتمعات الذي لا يتمكن من الزواج لأي مانع، لا يتمكن من الزواج الدائم، شو يسوي؟ فما يعمل من لا يتمكن من الزواج الدائم ماديا أو غير المادة من شباب وشابات في المجتمعات البشرية لا يتمكن من الزواج الدائم، شو يسوي؟ الذي يمنعكم يفكر بهذوله. قد يكون طالب بعث للدراسة ولا يتمكن من الزواج، قد يكون عامل ذهب لتأمين لقمة العيش لأولاده وأهله لا يتمكن من الزواج هناك، وهكذا. وغالبا ما تكون المدة لهؤلاء طويلة، مو شهر ويمكن أن يلزم روحه شهرين أو ما شابه ذلك. فماذا يعمل؟ حتى لو مو مبتعث، حتى في بلد لا يتمكن، ماذا يعمل؟ لا شك إنما ذلك يكون عادة ذهابهم إلى الدراسة، ذهابهم إلى العمل، ما شابه ذلك، كله في عنفوان شبابهم. وعنده ففي المدة التي يعبر عنها بالفوران الجنسي، وماذا يعمل؟ لا شك يساق إلى الزنا. فماذا عمل من المتعة؟ هو السوق إلى الزنا. لا يمكن جعلهم رهبان، شباب وشابات نجعلهم رهبان يبتعدون عن الجنس، شيء مو ممكن. فما هو الحل لهذا الطوفان ولهذا الفوران؟ مكح. الحل الوحيد الذي أوجده الله سبحانه وتعالى للأمة هو هذا الذي شرعه، فإنه هو الحكيم العليم الذي يعلم ما تحتاجه المجتمعات البشرية. إذا هذا مسدود طبعا راح يساقون إلى الزنا والفحشاء والفجور. أو إن نجي نقوم نشرع لهم من عندنا تشريعات، زواج الفندقة ونكاح الفندقة ونكاح الجهاد، جهاد النكاح ونكاح المادر شنو ونكاح التجربة. ليش نمنع هذا الذي شرعه الله ورسوله ونأتي نشرع لهم من عند أنفسنا؟ أو يشرع لهم الزنا مثل ما في المجتمعات الغربية، كبح الغريزة الجنسية إما بالزواج وإما بالصداقة الذي هو الزنا، يشرعوا يصير مشروع. يمكن أن نشرع نحن الزنا الذي شرعه الله ورسوله؟ هذا الزواج المخفف الذي ليس فيه أي ضرر، يحفظ الأنساب ويؤدي اللازمات على الشباب والشبة. إما الزواج وإما الزنا، مع مشروعيتي أو مع عدم مشروعيتي. في الغرب شرعوه، إحنا خم ما عندنا تشريع لحلية الزنا، ماكو إلا هذا الطريق. إذا منعناه ماذا يكون؟ يعني نسوق نحن بأيدينا الشباب والشابات إلى الزنا. بالمناسبة أيضا نذكر ما قاله الشيخ المكارم دام ظله في كتابه تفسير الأمثل، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. مما نصه، نص كلامه هذا: لقد كتب راسل، بترانيد راسل الذي تقدمت الإشارة إليه وقلنا يأتي في كلام الشيخ المكارم، لقد كتب راسل بعد أن ذكر اقتراحا لأحد القضاة، أحد القضاة من كثرة ما رآه من هذه الأشياء التي تكون سببها هو العلاقات الغير مشروعة، كتب اقتراحا في محاكم الشباب يدعى بن بيلندسي. هذا كتب في مجال الزواج الودي أو الزواج الاختياري قائلا: وفق هذا الاقتراح، اقترحنا في الاقتراح، اقترحنا في الزواج، تأتي ضوابطه هذه: يجب أن يكون الشباب قادرين على أن يدخلوا في نوع جديد من الزواج يختلف عن الزواج المتعارف، يعني يختلف عن الزواج الدائم الموجود في المجتمعات البشرية. شنو هذا الزواج الذي يدخل به هؤلاء الشباب؟ يختلف عن الزواج المتعارف من ثلاث نواحي. طبعا هذا الاقتراح الذي يقترحه فيه حل لهذه المشاكل الاجتماعية، لكن يأتي أنه فيه نواقص أيضا. هذول الشباب كون يحفظون ثلاثة أشياء. أولا، أن لا يقصد هؤلاء الشباب من النساء أو الرجال، لا يقصدون الحصول على أبناء وأطفال، يكون من قصدهم عدم الحصول، ولذا لازم أن يتعرفوا على أفضل أنواع منع الإنجاب. هذا ما يصير، يكون يتفقون على عدم الإنجاب. هسا إذا صار الحمل شي يسوون؟ هذا ما تفد نقص من نواقص كلامه. الأول أن يقصد الطرفان الحصول على أن لا يقصد الطرفان الحصول على أبناء، ولذا يجب أن يتعرفوا على أفضل السبل لمنع الحمل، هذا أولا. ثانيا، أن يتم الافتراق بين الطرفين بأبسط الطرق وأسهلها. هناك في بلادهم الطلاق فالشيء مشكل، في المسيحية مثلا لكن يكون الطلاق سهل بيناتهم، شوكت ما افترقوا افترقوا. حتى أنه في مجتمعاتنا المسلمة ما يحتاج إلى طلاق حتى يكون أمام شاهدين عادلين، عدالة واقعية وما شابه، تشدد لا يكون أكو به. لذا من أول الأمر يمكنهم أن يحددوا مدة الزواج، ومتى ما أراد أن يفترق يفترق في هذا القانون الذي سنه. الثالث، أن لا تستحق المرأة أي نفقة على الزوج بعد الافتراق. بعد الافتراق بعدكم ماكو نفقة على الزوج حتى يخفف مصاريف الزواج هذا بعد الافتراق والطلاق. قد يعبر عن الافتراق بالطلاق. ثم إن راسل بعد أن يذكر خلاصة ما اقترحه لنديسي يقول: وإني، هذا راسل، لأتصور أن مثل هذا الأمر لو اعترف به القانون لأقبل جمهور كثير من الشباب وخاصة الطلبة الجامعيين. هذا الذي بديهم مشكلة، الذي بديهم خصوصا العمال اللي يذهبوا لتأمين لقمة العيش، خصوصا من لا يتمكن من الزواج الدائم، خصوصا من لا يرغب فيه شخص بالنكاح الدائم، خصوصا الأرامل، خصوصا المطلقة، كله ما شكل، لكن أهمهم وأكثرهم الذي في نظره الطلبة الذين يذهبون للدراسات لا يتمكنون من الزواج المؤقت. هذول كان كلهم دخلوا في هذا النكاح الجديد الذي يتفق فيه الطرفان على عدم الإنجاب، والذي لا تستحق فيه النفقة، والذي يكون الافتراق معه سهلا، كلهم كان دخلوا به. لأقبل جمهور كثير من الشباب وخاصة الطلبة الجامعيين على الزواج. وقت يقول خصوصا الطلبة الجامعيين يعني أحد الأفراد وهو المهم عنده، وإلا فئات من هؤلاء الأشخاص موجودين يحتاجون إلى هذا النوع من الزواج، ولدخلوا في حياة مشتركة مؤقتة، حياة تتمتع بالحرية وخالصة من كثير من التبعات والعواقب السيئة للعلاقات الجنسية الطائشة. هذا القانون الذي يقترحه، ولو صوب كلهم كان دخلوا به. احنا الله سبحانه وتعالى جعل لنا هكذا نكاح، وأسهل من هذا، سهل قيوده كثيرا، وقال أنا العليم الحكيم الذي قاعد أشرع هكذا نكاح. الأفضل؟ قال الأفضل فيها كذا نكاح أن لا يطلب الولد. ما قال لابد وأن يمنع، لا يطلب الولد. وإذا صار شو يسوون في هذا القانون الذي جابه هذا راسل؟ ما بيش يسوون في مكان آخر جوز الإجهاض الذي هو حرام. هذه الجهة الشارع لاحظها هو هذا ما لاحظها وقال يجوز فعل الشيء الحرام وهو الإجهاض. ثانيا هذا يقول كون بعد ماكو نفقة بعد الافتراق، احنا نقول حتى قبل الافتراق نفقة ماكو. الله يقول في شرعه بالنسبة إلى هذا الزواج قبل الافتراق هم نفقة ماكو على الزوج. بعد الشارع نفى الإرث أيضا، لا يرث أحدهما إذا مات في زمان هذه المدة الزوجية، لا يرثه الآخر. هذا ما ذكر راسل، ما قال أنه لا إرث. هذا الاقتراح لا شك أنه لكثرة ما طبعا هو اقترح، ليش؟ لأنه شاف المشاكل الاجتماعية الحاصلة من الزواجات الدائمة الذي لا يتمكن منها، وخصوصا الطلاب، وإلا فالذي لا يتمكن منها كثير من الناس، ورأى العواقب الوخيمة للزنا والفحشاء والفجور والعلاقات الجنسية بين الشباب والشابات المؤدية إلى كوارث اجتماعية. هذا الذي يراه راسل هو الذي شرعه الله قبل 1400 سنة أكثر، وبقيود أخف، كثير من القيود أخف من عنده، حيث أن راسل أسقط في كلامه الذي هو اقتراح لينسي النفق بعد الافتراق. الشارع أسقط النفق قبل الافتراق أيضا، حين الزوجية أسقط، لا نفقة في العقد المنقطع على الزوج، هذا تسهيل، لا قسمة في العقد المنقطع، لا لا لا، عدة أشياء ماكو، إرث هم ماكوش بين الزوجين، لا قسمه، لا نفقته، لا إرثه، تقليل المهر، كف من طعام، كف من تمر، أي شيء كان المهر. والذي شرعه الله ورسوله لا نفقة فيه، لا في مدة الزواج المنقطع ولا بعد الافتراق. إذا في نفس المدة نفقة ماكو، بعد الافتراق أكو نفقة؟ طبعا لا. الولد شنو؟ لا مانع من الولد، ربما يستمر هذا النكاح عدة سنين. رغب الشارع في عدم الولد من العقد المنقطع، رغب، لكن لو حدث ملحق بأبويه ويرثهما ويرثانه، مو أنه له الحق الإنسان في أن يجهضه ويفعل الحرام، إجهاض النفس غير جائز. هل طبعا في فرض الدخول أو فرض دخول مائه فيها؟ إذا لا دخول ولا دخول مائه فيها لا مانع، حيث لا حملة. جعل الشارع مع دخول الماء أو دخوله فيها العدة، الحفاظ على الأنساب، لا مثل الزنا الذي فيه تختلط الأنساب، هذا مط موجود في الشارع. فمع احتمال انعقاد الولد جعل الشارع العدة للحفاظ على الجنين، ويلحق أيضا بأبويه، مو أن يجهض كما يقوله راسل، لحرمة الإجهاض فإن هؤلاء كلهم يقومون بالدخول في هذا الزواج الذي يراه راسل. وإحنا من أول الأمر الله شرع لنا هذا النكاح. ليش إحنا المسلمين الذي شرع الله لنا العليم الحكيم هذا النكاح والذي فيه إحصان عن الوقوع في الزنا نمنع؟ ليش؟ ما هو المبرر؟ حتى المنع القانوني، هسه المنع القانوني غير المنع الشرعي، على أي أساس؟ المنع القانوني الذي نقول يجوز لولي الأمر أن يمنع منعا قانونيا، أن يشرع تشريعا قانونيا، فيما إذا كان العقلاء يرون المصلحة في هذا المنع. هذا المنع فيه المصلحة وفيه المفسدة. إذا منعناه راح يساقون إلى الزنا أو لا يساقون إلى الزنا؟ قهرا يساقون. فإذا في المنع مفسدة. مضافا إلى أنه لا توارث بين الزوجين لو فرض حصول الموت أثناء مدة هذا الزواج. هو ما تعرض إلى أنه إرث أكوش هنا ماكو إرث، شنو القانون يقول؟ هذا ما تعرض إلى، وغير ذلك من الأحكام التي تأتي مفصلا في الفرق بين الزواج المؤقت والزنا والعياذ بالله، أو في الفرق بين الزواج المؤقت وفي الزواج الدائم الفرق بينهما. ومن ذلك يتوضح أن ما عقبه راسل على اقتراح لينسي لم يعالج قضية فشل عمليات المنع من الحمل. كن يتفقون على عدم الإنجاب وعلى عدم الولد. إذا صار الولد شو يسوون؟ ما مبين شو يسوون. ربما يقول بجواز الإجهاض، في حين أن الشارع المقدس تصدى لهذه الجهة وجعل مع الدخول بالزوجة المتمتع بها العدة ليرى أنه هل حصل حمل أو لم يحصل حمل. مو أنه عدة ماكو تروح تتزوج بشخص آخر وتجيب ولد وما معلوم أن الولد للأول أو الثاني فتختلط الأنساب. حيضة واحدة، بعض الروايات حيضتان تحت، جعل العدة. وبذلك تحل مشاكل الشباب التي لها تبعات وعواقب خطيرة ابتليت بها المجتمعات المادية عندهم، مع الحفاظ على الأنساب وعدم اختلاط المياه حتى مع الدخول وعدم النفقة، لا حين الزواج لا بعد الزواج، وعدم التوارث التي قد تعيق هذا الزواج المؤقت. فلذا نقول أنه في هذا النكاح المصغر سهله الشارع أكثر من الزواج الدائم. الزواج الدائم قد حث عليه بالروايات الكثيرة، وقيوده أشد من قيود النكاح المنقطع. النكاح المنقطع سهل قيوده، كثير من قيوده سهلة، رغبة في وقوعه عدم وقوع الزنا أيضا التي تعيق هذا الزواج. فأخذوا أي المجتمعات المادية يفكروا في حل لها، فوصلوا جديدا إلى صورة ناقصة عما وصل إليه الإسلام قبل 1400 سنة. ولذا الله سبحانه وتعالى يقول في ذي الآية المتعة إن الله كان عليما حكيما، مو قوتر، وأنه سبحانه هو العالم العارف لما فيه خير البشرية وصلاحها وسعادتها وحريتها المملوءة بالراحة لا بالعناء، وبالسعادة لا بالشقاء، وبالإصلاح لا بالفساد. هذول انظر لهم، هم قاعد يشرعون نكاح نكاحات مصغرة فيها عدة نواقص، ونحن شرع لنا الشارع نكاحا مؤقتا كامل من جميع الجهات، نأتي ونحرمه. ليش؟ فانظر إلى هؤلاء العقلاء يجعلون لأنفسهم نكاحا مؤقتا، ونحن المسلمون الذي رحمنا الله كما قال ابن عباس أن أحل المتعة رحمة بها، رحمة رحم بها الله أمة محمد، نأتي نحن المسلمون ونحرمها ونمنع منها، ونتيجة ذلك أن يساق من ذاك الوقت إلى يومنا هذا، يساق الشباب والذين يحتاجون إلى هذا النكاح والذي شرعه العليم الحكيم يساقون إلى الزنا. لذا هذا خريج الدراسات الإسلامية كان قد طلعت روحه وقال ما قال: لذا تشوف أنت بين آمنة وأخرى بالفضائيات يصرحون باللزوم إعادة العقد المنقطع في المجتمعات. في الفضائيات المصرية صرحوا بهذا، ولذا قامت قيامة الأزهر وأحمد الكاتب، هل تلاحظ ترجعون المتعة؟ والمتعة شبيهة، شنو نقصها؟ الزنا زين؟ قامت القيامة. ولذا ترى بعض المفتين المصريين رجعوا إلى نكاح المتعة ورأوا أنه هو الحق، الحل الأمثل للمشكلة العويصة ولحل مشاكل العنوسة ولحل مشاكل الشباب الغير القادرين على الزواج، وعدم الاعتناء بالمنع المذكور الذي هو منع مدني، مو أنه أكش نسخ وحتى تتكلفون بدعاوى النسخ. فقامت قيامة الأزهر للكلام تتمة تأتي أيضا غدا، والحمد لله رب العالمين.